بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الجار احق بشفعه جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعه. قال: ورجاله ثقات. قال الحافظ: ورجاله ثقات. هل يلزم من قوله رجاله ثقات أن يكون الحديث صحيحا؟ قد يكون هناك ما يقدح فيه من العلة ولو كان رجاله ثقات. لهذا قال الصنعاني: أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله، وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله: إذا كان طريقهما واحدا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. وقد تكلم الإمام أحمد وابن معين أنكروا على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي هذا الحديث. وذكره شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلّة، وضعفه شيخنا يحيى، والشيخ الألباني صححه، والعلامة ابن القيم دافع عن هذا الحديث، كذلك ابن عبد الهادي دافعوا عنه. ولكن مع علل الأئمة يعني ليس باليسير أن الإنسان يقول بصحته مع وجود ذلك الإعلال والإنكار من أئمة بالحديث بعينه. قال الصنعاني: قلت: وعبد الملك ثقة مأمون لا يضر انفراده كما عرف في الأصول وعلوم الحديث. هذا علة من صح الحديث، أو هذا ما اعتمد عليه من صح الحديث. قالوا: هذا ثقة، وإذا كان ثقة لا يضر تفرده، وأولئك انكروا عليه. قالوا: الحديث من أدلة شفعة الجار، إلا أنه قيده بقوله: إذا كان طريقهما واحدا. إذن هذا قيد شرط، قيد شرط. لماذا قيد شرط؟ ليجمع بينه وبين حديث جابر: إذا وقعت الحدود صرفت الطرق. قال: وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلا بأنها تثبت الشفعة للجار إذا اشترك في الطريق. قال في الشرح: ولا يبعد اعتباره، أما من حيث الدليل فللتصريح به في حديث جابر هذا. ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفا فلا شفعة، وأما من حيث التعليل فلأن شرعية الشفعة لمناسبة دفع الضرر، والضرر بحسب الأغلب إنما يكون مع شدة الاختلاط وشبكة الانتفاع. ما كذا شبكة الانتفاع؟ قال: وذلك إنما هو مع الشريك في الأصل أو في الطريق، ويندر الضرر مع عدم ذلك. وحديث جابر المقيد بالشرط لا يحتمل التأويل المذكور أولا، لأنه إذا كان المراد بالجار الشريك فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحدا. الشريك يدل عليه حديث جابر، الشريك يدل عليه حديث جابر، لكن يعني حديث نعم الذي في مسلم: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا دليله. لكن هذه شفاعة أخرى، شفعة أخرى بسبب المجاورة لدفع الضرر إذا كان الطريق واحدا. قلت: ولا يخفى، لأن الكلام الذي نقله كان نوعا ما زال من كلام صاحب البدر التمام. قلت: ولا يخفى أنه قد آل الكلام إلى الخليط، لأنه مع اتحاد الطريق تكون الشفعة للخلطة فيها، وهذا هو الذي قررناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار. قال ابن القيم: وهو أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث جابر هذا صريح فيه، فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق، ونفاها به في حديثه الآخر مع اختلافهما، حيث قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لمن يا عبد اللطيف؟ هذا الكلام لمن يا عبد الرزاق؟ هذا الكلام لمن؟ ها من هو الذي معنا؟ أبا حفص. كلام القيم، كلام القيم. ماذا قال ابن القيم؟ ماذا قال ابن القيم وماذا اختار؟ هل الجار شفعة أم ليس له شفعة؟ ما هو اختيار ابن القيم؟ ها، له شفعة إذا كان الطريق مشتركا، إذا كان الطريق مشتركا. أما إذا كان الطريق منفصل، كل له طريق منفصل، فهذا لا يكون فيه شفعة، فيكون بهذا إعمال للدليلين، حديث جابر فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، وحديث جابر هذا إذا كان طريقهما واحدة. قال: فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديث المتقدم، فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه ولا يعارضه ويناقضه. وجابر روى اللفظين فتوافقت السنن وأتلفت بحمد الله، انتهى بمعنى. وقوله ينتظر بها دال أنها لا تبطل شفعة الغائب وإن تراخى، هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل الشفعة على الفور أم هي على التراخي؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ عندك يا أبا سعيد، ما الفرق بين هذا وهذا، على الفور وعلى التراخي؟ ها؟ يعني معناه أن إذا كانت على الفور بمجرد علمه بأن جاره أو بأن شريكه باع نصيبه فإن شفع وإلا لا شفعة له، هذا معناه على الفور بمجرد ما يعلم، لابد أن يشفع مباشرة ولا يتأخر. والذين قالوا على التراخي قالوا هذا الحديث قال ينتظر بها وإن كان غائبا، لكن هذا فيه تفصيل كما ذكره بعض أهل العلم أنه لابد أن يكون هناك مدة معقولة ليس فيها ضرر، فإذا آذنه شريكه وأعلمه أنه سيبيع نصيبه وهو ترك الشراء أو تغاضى عن الشفعة فليس له حق، أسقط حقه بكل يعني كل كلام أو موقف يعرف منه رضاه بالبيع فإنه يسقط شفعته. أما إذا كان غائبا وباع شريكه وربما ما علم إلا بعد سنة فهنا له الحق أن يشفع ولو كان ما علم إلا بعد سنة ما أعلمه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، حتى يعرض على شريكه. وفي رواية فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، في مسلم، فإذا باع هذا الشريك إذا باع نصيبه المشترك بينه وبين شريكه ولم يؤذنه لم يعلمه ببيعه فهو أحق به، فهو أحق به، يفهم منه أنه إذا علمه فإن الشفعة تسقط إذا تركها. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وقوله ينتظر بها دال على أنها لا تبطل شفعة الغائب وإن تراخى، وأنه لا يجب عليه السير حين بلغه الشراء لأجلها. وأما الحديث الآتي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشفعة كحل العقال. إيش العقال؟ عندك يا أبن ياس إيش العقال؟ ما هو العقال؟ قال: الشفعة كحل العقال، الله أعلم. ها، الرباط، ما هو العقال الذي يلبس في الرأس؟ أعلي. ها، إيش قال؟ عقال إبل. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح، شرح هذا، قال: ما هو العقال هذا الذي يلبس بالرأس؟ هذا ما كان في عهد الرسول. قال: رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة بغائب. من هو الذي زاد؟ البزار. ولا شفعة لغائب قال الحافظ وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. الحديث إسناده ضعيف جدا، ضعيف جدا في سنده أو في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني، محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو متروك أو متهم بالكذب، وأيضا الراوي عنه مجهول. والحديث ضعفه الحافظ أيضا في التلخيص، والعلامة الألباني في الإرواء، وشيخنا يحيى في تحقيق السنن الصغرى. قال الصنعاني فإنه، أي هذا الحديث، حديث من؟ حديث من؟ ها من الذي حضر معنا؟ ها أبا عبد النور، حديث ابن عمر. فإنه لا تقوم به حجة لما ستعرفه. هذه أغلاط فيها، مع أنها مشهورة أنه معتنى بها النسخة. لما ستعرفه، لما ستعرفه، ولفظه من روايتهما لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل عقال. وضعفه البزار، وقال ابن حبان لا أصل له، وقال أبو الزرعة منكر، وقال البيهقي ليس بثابت، وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها. قال اختلف الفقهاء في ذلك. يا عبد الله ما نراك تسمع متون، ما نراك تسمع متون، من الغد إن شاء الله تسمع. طيب، واختلف الفقهاء في ذلك، فعند الهادوية والشافعية والحنابلة أنها على الفور، ولهم تقادير في زمان الفورية لا دليل على شيء منها، منهم من قال سنة، ومنهم من قال أقل من ذلك. قال ولا شك أنه إذا كان وجه شرعيتها دفع الضرر فإنه يناسب الفورية، لأنه يقال كيف يبالغ، كيف يبالغ في دفع ضرر الشفيع ويبالغ في ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقا، إلا أنه لا يكفي هذا القدر في إثبات حكم. يعني هذا التعليل أنه إذا قلنا إنه الشفعة ليست على الفور فسيحصل ضرر على من؟ على هذا صاحب المال الذي يريد بيعه. الرجل وجد له مشتري يشتري، فإذا قلنا أنت الآن لابد أن تنتظر لشريكك لمدة سنة على قول بعضهم، طيب ربما هذا يفوته هذا المشتري ويحصل له ضرر، إذن فيقال له يعرض عليه، يعرض على شريكه، إن كان عنده قدرة يشتري اشترى، وإن كان غير قادر واستطاع أن ينظره فترة لا يتضرر بها أنظره، وإلا فيبيع. قال ولهم تقادير في زمان الفورية، طيب إلى آخره. قال إلا أنه لا يكفي هذا القدر في إثبات الحكم، في إثبات حكم، والأصل عدم اشتراط الفورية، وإثباتها يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأن هذا الحديث لم يصح. وقد عقد البيهقي بابا في السنن الكبرى لألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء، وعد منها الشفعة كحل عقال، ولا شفعة لصبي ولا لغائب. يعني هذه من الألفاظ التي يتداولها بعض الفقهاء وهي منكرة، والشفعة لا ترث ولا تورث، والصبي على شفعته حتى يدرك، ولا شفعة لنصراني ولا اليهودي ولا للنصراني شفعة، فعد منها حديث الكتاب. وهذا يدلك على مزية الفقهاء المحدثين على الفقهاء غير المحدثين، لأن الفقيه الذي ليس محدثا يبني في كثير من الأحكام على أحاديث ضعيفة وربما لا أصل لها، بخلاف الفقيه المحدث من يذكر بعض الفقهاء المحدثين، فقيه محدث. البيهقي أحسن، نعم هذا من أئمة فقهاء الحديث. الإمام أحمد والشافعي هو محدث، أيضا ابن خزيمة والبخاري من أئمة الحديث، لكن اشتهروا أئمة يعني فقهاء محدثين، وابن المنذر كثير كثير يقول لهم فقهاء المحدثين الذين عرفوا بالعناية بالحديث وهم فقهاء جهابذة في الفقه. فهذا يدلك في قوله هنا عقد البيهقي بابا في السنن الكبرى بألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء، معناه يذكرها بعض الفقهاء ممن لم يكن لهم كبير عناية في علم الحديث. وهذا من أسباب وقوع الاختلافات، الخلافات الكثيرة التي تراها في مسائل فقهية كثيرة، سببها الاعتماد على أحاديث ضعيفة أو لا أصل لها. من الذي قال بأن الشفعة على التراخي؟ هو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي، الذي قال بأن الشفعة على التراخي الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول واحد قولي الشافعي. متى تسقط الشفعة؟ متى تسقط الشفعة؟ إذا ترك الشريك شراء نصيب شريكه حصته أو عفى عن ذلك، وكذلك مطالبته بالقسمة. ما معنى مطالبته بالقسمة؟ إذا طالب الشريك بالقسمة هذا علامة أنه ما يريد شراء حصة شريكه، يقول له اقسم هذه الأرض المشتركة أو الدار المشتركة بيني وبينك، وحتى يتمكن من بيعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب القراض. قال الصنعاني القراض، ما معنى القراض؟ ما معنى القراض عند من؟ ولا تنظر في الكتاب. ما معنى القراض؟ ها صالح، ما معنى القراض؟ يقرض المال عندك يا أخي نعوض، توافقه قرض المال؟ طيب فعندك يا بلال ما هو القراض؟ هل هو قرض المال؟ قرض المال. عندك يا مصطفى المضاربة، القراض غير القرض، القراض هو المضاربة. ايش معنى المضاربة عندك يا بلياس؟ قال القراض بكسر القاف، وهو معاملة العامل بنصيب من الربح، وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز، وتسمى مضاربة. يعني عند أهل الحجاز يقولون للمضاربة قراض، وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، ليست من المقاتلة، مأخوذة من ماذا؟ وآخرون يضربون في الأرض. إيش معنى يضربون في الأرض؟ يسافرون، يضرب في الأرض يسافر. وإذا ضربتم في الأرض سافرتم، مأخوذ من الضرب في الأرض. لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف، وبعضهم عرفها بأنها دفع، أن يدفع شخص مالا معلوما المضاربة أن يدفع شخص مالا معلوما ليتجر فيه آخر بجزء مشاع معلوم من ربحه. أن يدفع شخص مالا معلوما ليتجر فيه آخر بجزء مشاع معلوم من ربحه. إيش معنى هذا الكلام؟ أن يدفع شخص مالا. الآن أبو عبد الرحمن دفع مالا لأبي صالح، قال يا أبا صالح هذا مليون، ده يدفع أن يدفع شخص مالا معلوما، هذا مليون معلومة ليتجر فيه، قل لو اعمل في هذا بجزء مشاع. إيش معنى بجزء مشاع؟ مشترك، مشترك بين الذي دفع المال وبين الذي يعمل، بجزء مشاع معلوم من ربحه. يعني هذه المليون عمل فيها فجاءه ربح مثلا بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر بعد عام جاءه ربح 500,000. طيب هذه 500,000 مشاعة بين صاحب المال والذي يعمل، مشاعة بينهم مشتركة، كم لهذا وكم لهذا؟ على ما يتفقان. إذا قال هل صاحب المال أنا لي الثلث، سيكون معناه للذي يعمل كم؟ الثلثين. أو إذا قال لي النصف سيكون له كم؟ النصف الثاني. هذا معنى مشاع. لكن لو قال له هذه مليون ريال اعمل فيها وأنا أريد منك بالسنة 50,000 أو 100,000 وما علي، ربحت أو ما ربحت، قليل كثير ما علي، ما حكم هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، هذه معاملة غير شرعية. لأن المعاملة الشرعية أن يكون الربح بينهما مشترك، إن حصل ربح فهو بينهما وإن حصلت خسارة ففي المضاربة لا تكون على العامل، إنما تكون من رأس المال، ما تكون على العامل. طيب لو قال، يعني بعضهم يعمل هذا، لو قال أنا أريد نسبة، نعم نسبة بيننا، مثلا أنت لك الثلثان وأنا لي الثلث، وأريد راتب شهري، هذا العامل، ما حكم هذا؟ لا يجوز، ما يجتمع، ما يجتمع أن يكون له جزء مشاع ويكون له راتب، هذا يفعله بعضهم في المشاركات، هذا لا يجتمع وهذا لا يجوز بالإجماع، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقد نقل الصنعاني الإجماع عليها هنا على مشروعيتها، ونقل غيره، قال نقل الإجماع على جواز المضاربة بالجملة ابن قدامة والنووي شيخ الإسلام بن عبد البر. قال الحافظ رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه، من هو صهيب يا أبا علي؟ صهيب الرومي. طيب صهيب الرومي فهذا عند من؟ عندك يا أسامة، هل هو عربي أم من بلاد الروم؟ صهيب هل هو عربي أم من بلاد الروم؟ من الروم. ها عند من؟ عندك يا عمر، صهيب الرومي هل هو عربي أم من الأعاجم ومن بلاد الروم؟ ها عربي، فلماذا قيل له الرومي؟ لأنه أسر، أسروه وبقي عندهم حتى قيل له صهيب الرومي، وإلا فهو عربي كما ذكر هذا ابن عبد البر وغيره من اليمن، أنا أعرف أنه من العراق، الله أعلم. من خولا صعدة، من قال هذا؟ هذا على أصحاب خولة أن يثبتوا ذلك، وإلا الدعوة ما تقبل. أما عربي هو عربي سواء كان من اليمن أو من غيرها. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، أي من أسباب البركة، البيع إلى أجل، البيع إلى أجل، والمقارضة التي هي المضاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث هذا لا يصح، الحديث لا يصح. قال الذهبي: إسناده مظلم والمتن باطل، وهو في الضعيف العلامة الألباني برقم 2100، قال عنه منكر. قال الصنعاني: وإنما كانت البركة في ثلاث لما في البيع إلى أجل من المسامحة والمساهلة، يعني وهذا قد دلت عليه أدلة أخرى على فضل البيع إلى أجل، بمعنى أن الإنسان يبيع للناس دينا ويصبر عليهم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال: والإعانة للغريم بالتأجيل، وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض، لأنه ينتفع بمال غيره ما عنده مال، وأنت تعطيه مالا ينتفع به وتنتفع عنه. وخلط البر بالشعير قوتا لا للبيع، لأنه قد يكون فيه غرر وغش إذا خلطه ولم يتبين أنه من هذا وهذا. الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح أنه معناه أنه يكون فيه بركة من حيث أن البر يعني سعره ثمنه غالي، فإذا خلطه مع الشعير يكون فيه يبقى كثير معه ما يمشي سريع، لأن الشعير رخيص. ولكن مع هذا الشعير الناس عزفوا عن استعماله مع منافع عظيمة. كان هناك رسالة في يعني مسألة الشعير، وأنه قوت النبي عليه الصلاة والسلام، وما له من المنافع خير من هذه من هذا الدقيق الذي صار الناس يتعاطاه وتكثر الأمراض منه. والدقيق يذهب منه القشرة التي فيها فائدة، ولذلك تجد كثير من الناس يشكو من الأمعاء ومن أمراض كثيرة. ولو اعتاد الناس هذا الشعير فيه منافع، لكن بعضهم الآن غير الموضوع صار يعطيه للبقر، والشعير فيه فائدة. طيب، حديث حكيم هذا يكون إن شاء الله في درس آخر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.